ربي يسره أعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، احفظ صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم صفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومع اللقاء التاسع بعد المئتين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب، والذي هو بعنوان إلى الرفيق الأعلى. في الدرس الماضي تكلمنا عن علامات التوديع من النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم للأحياء وللأموات، ووصلنا إلى هذا العنوان قبل 4 أيام، أي الفترة التي سبقت وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ب4 أيام. يقول المصنف رحمه الله: ويوم الخميس قبل الوفاة ب4 أيام قال، أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وقد اشتد به الوجع، هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. وفي البيت رجال فيهم عمر رضي الله عن عمر، فقال عمر: قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا، يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول: ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. هذا الحديث ظلم ظلما كبيرا مع الروافض، فقد اتخذوه سندا إلى أنهم منعوا النبي قبل موته أن يكتب الوصية لعلي بن أبي طالب ليكون خليفة للمسلمين من بعده، ولذا فهم يعادون عمر وأبا بكر رضي الله تعالى عنهما. ولكن إذا قرأنا الحديث كاملا ورأينا الشرح من علماء الحديث لازال الإشكال، واتضح كذب الروافض فيما ذهبوا إليه. تعالوا نقرأ هذا الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، لما حضر، عفوا، حضر يعني في لحظات الاحتضار يعني قبل الموت، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، شدة المرض، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. وكأن ابن عباس يشير لخطورة الاختلاف بسبب اختلافهم في مجلس النبي، امتنع النبي أن يكتب وقال: قوموا عني. فده فيه بيان لشؤم الاختلاف وكثرة الخصومة في المجلس. قال الشراح: كان النبي عليه الصلاة والتسليم حريصا على وحدة أمته، على وحدة أمته وعدم اختلافها في حياته وبعد وفاته، ولذلك وضح في سنته الدين ومهماته، وفصل كثيرا من الأمور التي قد يقع فيها الاختلاف. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما حضر النبي عليه الصلاة والتسليم، أي لما مرض مرضه الأخير ودنا موته صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في البخاري أن ذلك كان يوم الخميس، وكان قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام في السنة الحادية عشرة من الهجرة، وكان في البيت رجال من الصحابة رضي الله عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: هلموا، أي تعالوا، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فيكون لهم هاديا إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، فلا يميلون بعده عن جادة الحق. قد حرص الداعية على من يدعوهم، فأراد أن يكتب لهم كتابا عند وفاته حتى لا يبتعد عن الطريق، وحتى يكون عونا لهم على الاستقامة. قيل أراد أن يكتب كتابا في الأحكام يرتفع معه الخلاف. كتاب في إيش؟ في الأحكام، ملوش علاقة بالولاية أو الخلافة من بعده. وقيل أراد عليه الصلاة والتسليم أن يكتب لهم كتابا ينص فيه على الخليفة من بعده، ويؤيد ذلك ما جاء عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل مرضه وهو عند أمنا عائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني كان أراد في البداية يكتب لمين؟ لأبي بكر مش لعلي. الحديث ده فين؟ عند الإمام مسلم. ثم إن الأحداث في مرض النبي عليه الصلاة والتسليم تدل دلالة قاطعة على أن الخليفة من بعده هو أبو بكر. من ذلك مثلا هنشوف بعد اليوم ده النبي هيتعب في صلاة العشاء في نفس اليوم ده، ولا يتمكن من الذهاب للمسجد من شدة المرض، فيأمرهم أن يصلي الصديق إماما بالمسلمين، وصلى صديق بقية الأيام إماما، صلى 17 فريضة، لأن الخميس ده كان قبل الوفاة ب4 أيام. يعني عندنا الجمعة والسبت والأحد والنهاية مات يوم الاثنين، فالصديق صلى عشاء الخميس ماشي كده، وفجر الاثنين ادي فرضين، والثلاثة أيام أو اليومين اللي بينهم ثلاثة أيام اللي هم يوم السبت، عفوا الجمعة والسبت والأحد، اليوم فيه كم فريضة؟ 5. يبقى 3 × 5 = 15، مع العشاء والفجر يبقى 17 فريضة صلاهم الصديق إماما. والإمامة في الصلاة إمامة في الدين، وهي أعظم من إمامة الدنيا كحاكم أو خليفة. ولذلك قالها علي رضي الله عنه عندما بايع الصديق بالخلافة، قال: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ هذا النبي اختار يكون إماما لنا في الصلاة في مرض النبي. معناه إيش؟ إن ده المقدم وهذا الذي له السبق. طبعا معظم نصوص القرآن والسنة تدل على ذلك. وعند الإمام مسلم في بداية المرض قال لعائشة رضي الله عنها: اطلبي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني الله عز وجل لا يرضى بخليفة بعد إلا الصديق، وكذلك أهل الإيمان، وكذلك أهل الإيمان. يبقى اللي لا يرضى بخلافة أبي بكر يخرج عن دائرة الإيمان. قال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر. وعند البخاري أيضا معناه، معنى الحديث ده. فقال بعضهم وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، كما ثبت في روايات الصحيحين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. وده من فرط حب عمر للنبي وإشفاق عمر على النبي لما رأى من شدة الوجع وشدة الألم، فأراد أن يرفع هذا الحرج. قال: لا تقدموا له يكتب، هو في شدة الوجع الآن عليه الصلاة وأزكى التسليم. وذلك عندما دخل عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على النبي في مرضه، قال: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. لما شاف شدة الحمى وشدة التعب لا يستطيع أن يقف على قدميه، فقال: إنك توعك وعكا شديدا، يعني بتتألم في المرض بشدة وبيشتد عليك المرض. قال النبي: نعم. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلين منكم، يعني أنا أشد من رجلين في الألم والتعب. قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم. قال: نعم. فطبعا قول عمر هنا من باب الإشفاق والرحمة وفي شدة الحب رضي الله عن عمر. فالروافد فسروا الحب بالعداء، ودي مشكلة عندما يكون الحق واضحا وتلوث الفطر فترى الحق باطلا وترى المعروف منكرا وترى الخير شرا، دي مشكلة كبيرة جدا، دي مشكلة، وترى الصواب خطأ. يبقى ده ناشئ منين؟ من انتكاسة في الفطرة، من انتكاسة في الفطرة. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. فخشي عمر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن اهتمامه بالكتاب يزيد في الألم والمرض، يزيد في الألم والمرض، كحالنا ما يكون عندنا مريض وبنحبه جدا فبنحاول نخفف عنه، وأي حاجة تتعبه نبعدها عنه. يعني مثلا لو دخلنا لقينا كثرة الزيارات عنده، يا جماعة اتقوا الله، فلان مريض، خففوا عنه شوية، ما ينفعش. طب هو عنده حياء وبيستقبل الناس لكن مرضه شديد، فاحنا لازم يكون عندنا فهم. فاللي بيفعل ده محب ولا لا؟ محب، خايف على المريض من شدة الألم، من زيادة المرض. هذا ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه، خاصة مع ما كان يصاحبه من إغماء ونحوه. النبي كان كثيرا ما يغمى عليه أثناء المرض صلى الله عليه وسلم، وظن أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب من باب الإرشاد إلى الأصلح مش على سبيل الوجوب، ولو كان كذلك لما امتنع النبي عنه. لو كان النبي أمر أن يكتب وده واجب، مش ممكن يمتنع لقول عمر أو لغير عمر، بدليل أنه عندما قال لأمنا عائشة: مر أبا بكر فليصلي بالناس، عائشة قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، يعني بكاء، لا يستطيع أن يقف مقامك يا رسول الله. قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن أنتن صواحب يوسف، يعني لا تجادلنا، أمرتكن فلابد أن تنفذن الأمر، حتى وإن كان أسيفا أمرنا أن يصلي بالناس إماما، فلا تراجع. فده أمر الوجوب، ما ينفعش فيه إيه؟ التراخي. حتى قيل في بعض الروايات أن أحدهم خرج من عند النبي فرأى عمر فقال: صلي بالناس، وعمر كان جهوري الصوت، فسمع النبي صوت عمر فراجعهم وأمرهم أن يصلي من؟ الصديق. دي إشارة للخلافة. فاعتقد عمر أن الأمر هنا للإرشاد، لبيان الأصلح وليس للوجوب، وقال: حسبنا كتاب الله. الحمد لله الإسلام اكتمل على إيد النبي بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هيوصي بشيء موجود في القرآن والسنة نحن نعلم، عشان كده قالوا العلماء إن الوصية كان من بينها الصلاة وما ملكت أيمانكم، وده قاله قبل موته، كان عايز يكتب هذا عشان يكون في كتاب يوصي بإيش بقى؟ بالحرص على الصلاة، بالحرص على ملك اليمين من الخدم وكذا. فقال عمر: حسبنا كتاب الله، أي عندنا القرآن يكفينا، فإن الله تعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم فلا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي القرآن والسنة بيانها نصا أو دلالة. الدين اكتمل خلاص، كتاب وسنة. إذن الأمر الوارد ده في مرض أمر إيه؟ إرشاد وإصلاح، يريد أن يؤكد على ما ذكره لنا، يؤكد على حكم فعله معنا وهكذا. وهذا من دقيق نظر عمر يعني من فقه عمر رضي الله عن عمر. وهذا من دقيق نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يرد أنه يكتفي بالقرآن عن بيان السنة، إن برضو أهل البدع من القرآنيين قال لك ما عمر قال كده حسبنا كتاب الله، عمر ما أراد هذا أبدا. ولذلك عمر استدل بالآيات، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين اكتمل، يعني قرآن وسنة. قال ولم يرد أنه يكتفى بالقرآن عن بيان السنة، وقصد بذلك راحة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم والترفيه عنه، يعني يخفف عنه شوية لاشتداد مرضه وغلبة الوجع عليه، ويشق عليه إملاء الكتاب أو مباشرة الكتاب إلى أن يبرأ فيكتب ويملي ما أراد. فاختلف أهل البيت الذين كانوا فيه من الصحابة لا أهل بيته صلى الله عليه وسلم، يعني كان في بعض الأصحاب موجودين اختلفوا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك موافقا لقول عمر رضي الله عنه. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. وهذا يدل على أن أمره الأول كان على الاختيار مش على الوجوب، لو كان واجبا لأصر على الكتابة. ولهذا عاش صلوات ربي وتسليماته عليه بعد ذلك أياما ولم يعاود أمرهم بذلك. الكلام ده كان قبل الانتقال للرفيق الأعلى بأربعة أيام. طب هنقول في المجلس ده عمر قال ما قال رضي الله عن عمر، لو كان الأمر حتم النبي كان فعله اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع، لكن لم يفعل، يبقى إذن لم يكن الأمر على الوجوب إنما كان على الإصلاح والإرشاد. ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، لأنه لا يترك التبليغ لمخالفة من خالف عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الخلاف لما فيه من رفع الخير، كما حدث في تحديد ليلة القدر. النبي أخبر في رمضان كنت أخبرت بليلة القدر فخرجت لأخبركم بها لولا أن فلانا وفلانا تلاحيا بباب المسجد فرفعت عني، ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يعني النبي في العام ده أعلمه ربه بموعد ليلة القدر، ففرح أراد أن يخبر الناس الصحابة. وهو خارج من المسجد اثنان من الصحابة اختلف على باب المسجد ورفعت الأصوات، فالله عز وجل أخفاها، فالنبي قال لهم إذن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، بيان أن الاختلاف يرفع الخير. الخصومات والمشكلات والمشاحنات بترفع الخير وتمنعه، ودي سبب من أسباب رفع الخير. كذلك هنا لما لقاهم اختلفوا قال قوموا، ليه؟ لأن الاختلاف هيمنع الخير ويجلب الشر، فقوموا. ده بيعلمنا أدب في قضية الاختلاف، أن الاختلاف شر كله، وطبعا الاختلاف الشر لأدل الفرقة والخصومة، إنما الاختلاف اللي بيكون في مسألة شرعية للبحث عن الدليل فهذا محمود، كالاختلاف بين العلماء وطلاب العلم في المسائل الشرعية حتى نصل للراجح من الأقوال، فهذا يثري الفقه، وهذا دليل إخلاص وصدق أن الطالب يريد الحق والوصول إليه باتباع الدليل، فهذا محمود. أما إذا كان هذا الاختلاف يقوم على الهوى المجرد ولا يحتكم للأدلة فهو مذموم ويجلب الشر. فكان الخلاف واللغط الذي وقع هو السبب في رفع هذا الكتاب، وليس قول عمر رضي الله عن عمر. قال عبيد الله روي الحديث: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية، الرزية يعني المصيبة، الرزية يعني المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. طب ما الذي حال؟ هل قول عمر؟ الجواب لا، إنما الاختلاف داخل بيت النبي. جماعة قالوا خليه يكتب، جماعة قالوا لا، فارتفعت الأصوات. هو ده اللي قال عنه ابن عباس دي الرزية ودي المصيبة، اختلافهم، وليس في قول عمر رضي الله تعالى عن عمر. أي إن المصيبة كل المصيبة، ويعني بها الاختلاف الذي منع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من كتابة الكتاب الذي عزم عليه. وفي الحديث كتابة العلم اللي اتكلمنا عنه في سلسلة الفوائد والفرائض في مرتبة الحفظ، حفظ العلم، وقلنا إن الحفظ ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. بعض الناس بتكون ربنا من عليهم بمنة الحفظ على الصدر، ككثير من أئمة السلف، منهم من كان يقول: ما سألت محدثا قط أن يعيد علي حديثا قط أبدا، كل ما يحدث به يحفظه من أول مرة. يعني يجلس في مجلس الحديث، طبعا المحدث لما كان يجلس في التحديث ممكن في المجلس واحد حوالي 100 حديث بيسردها عن 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 عن، ويسرد النصوص في الباب الواحد. يقول الإمام الأوزاعي وغيره: ما جلست مجلسا قط وقلت لمحدث أعد علي الحديث، مجرد بس أن يذكر الحديث يحفظ في الصدر. فدي ملكة، بل قيل إن الشافعي من شدة حفظه كان لما يجي يقرأ يضع اليد اليسرى على الصفحة الشمال في الكتاب حتى لا تقع عينه عليها فتحفظها قبل اليوم. شوف شدة الحفظ بقى، يعني يقرأ مرة واحدة. بل من جمال التاريخ الإسلامي في قصة الأصمعي، لما الخليفة أمير المؤمنين المنصور لما لقى الشعراء يأخذون كثرة من الأموال، فأراد أن يضع حدا للشعراء، فقال: لن نعطي أحدا على قصيدة قط إلا إن كانت من بنات أفكاره ولم يحفظها أحد غيره ولم يقلها أحد قط، وكل من جاءنا بقصيدة بهذه الشروط أعطيناه بوزن ما كتب عليها ذهبا. قال الكلام ده ليه؟ لأن الخليفة المنصور كان عنده ملكة الحفظ قوية جدا، كان يسمع القصيدة من مرة واحدة يحفظها، وكان عنده جارية تحفظ القصيدة من مرتين، وكان عنده خادم يحفظ القصيدة من 3 مرات. كل ما يجي شاعر يدخل على المنصور يقول قصيدة من بنات أفكاره، فالمنصور يقول له: لا لا، هذه أنا أحفظها. يقول له: كيف أيها الأمير؟ اسمع. وراح يدو القصيدة كاملة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ولست أنا وحدي من يحفظ هذه القصيدة، بل الجارية، يا جارية. طبعا سمعتها كم مرة؟ مرتين. تروح إليها الجارية وتروح سرد القصيدة كاملة. الشاعر يتجنن، يقول: ليست الجارية وحدها، يا غلام. الغلام سمعها كم مرة الآن؟ 3 مرات. يروح جاي يروح سارد القصيدة كاملة. فمنع إعطاء الشعراء بالشرط ده. الأصمعي كان ذكيا فقيها، وطبعا معنى منع الشعراء من العطاء مشكلة، فقال: لابد أن نعلمه درسا. فتلسم وغير من شكله ودخل وقرأ عليه قصيدة اسمها صوت صفير البلبولي. أنا مش حافظها لكن ابني أحمد في الصغر كان يحفظه. طبعا فيها كلمات غريبة جدا، ص صوت صفير البلبل هيج لي عقل السمل، وأنت يا سيدي وسيد لي، مش عارف فكم فكم قح قول لي مع حمار عرنجلي، حاجة بقى ما مش ممكن، صعبة جدا. طبعا لما خلصها المنصور فتح ما فيش، مش ممكن. قال إذن أعطوه بوزنها ذهبا. كان كاتبها على لوح من الرخام. طبعا فض خزينة الدولة. فهو منصرفا قال مهلا انتظر لعلك الأصمعي. قال نعم. فاشتهر بهذه. فبعد كده المنصور راح لغى تلك الشروط وبدأ يعطي الشعراء من العطايا عشان يحد من هذا. الشاهد إن كان في السلف من عنده ملكة الحفظ عجيبة، فدي اسمها حفظ الصدر، إن واحد يحفظ حافظ متقن. طيب واحد تاني ما عندوش الملكة دي يحفظ العلم ازاي؟ بالكتابة. عشان كده الحديث فيه الإشارة دي، هلم أكتب لكم كتابا، عشان يحفظ العلم بالكتابة. وفي الحديث أيضا أن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير، في حرمان الخير. وفيه بطلان ما يدعيه الروافض من وصاية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لعلي بالإمامة، لو كان كذلك لأعلنها النبي صريحة. وفيه أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم ينص صراحة بالخلافة من بعده لأحد معين. وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وفي تركه صلى الله عليه وسلم للكتابة إباحة الاجتهاد، لما ترك خلاص اجتهدوا بقى خلاص، إباحة الاجتهاد المنضبط بضوابط الشرع، لأنه صلى الله عليه وسلم لما ترك الكتاب أوكلهم إلى اجتهادهم. وفيه أن الأدب في العيادة ألا يطيل العائد عند المريض حتى يجيره، وألا يتكلم عنده بما يزعجه، ودي يمكن سنة مهجورة، تجد الواحد يروح يزور مريض يقعد عنده بالساعات، واحد تاني يقعد يتكلم بكلام مزعج، وربما يخلي المجلس غيبة وطعن وسب، والراجل مريض فكمان يجيب له مع الأوزار، حاجة غريبة جدا. نقول لك لا يجوز، اسمها عيادة المريض، يعني زيارة خفيفة جدا، تسلم تدعي له تطلب منه الدعاء تنصرف خلاص. المريض ده يا إخوة خاصة بيكون في المستشفيات بيكون عنده متابعة للعلاج ودوريات للفحص من الصباح، وبيعملوا لكم فترة مثلا زيارة، هو أصلا بيكون مرهقا من طول النهار، فحوصات وكشف وعلاج وأدوية، فالمفترض أنت ما تزودش الإرهاق، زيارتك بتكون خفيفة إلا إذا طلب منك، يعني المريض طلب منك تجلس معه، يريد أن يتكلم معك يخفف شوية عن وطأة التعب، ماشي، لأن في بعض الصحبة بتكون المجالسة معها فيها خير، قد ينتفع فائدة، أو يكون مثلا صاحب علم فيتعلم منه المريض وما شابه ذلك، فيطلب المريض أن يبقى فيبقى، لغير ذلك فلا. وطبعا من السنن المهجورة أيضا الهدية عند الزيارة ولو بشيء قليل، شوكولاتة يا داود مثلا، تجيب له شوكولاتة اللي اسمها توفي طيفو دي، هيا عثمان ماشي كده، تجيب له زجاجة عطر صغيرة، تجيب له وردة، حاجة كده تخفف عنه خلاص، تجيب له زجاجة عصير يا محمد، تجيب له صينية كيكة يا حسام مثلا، يعني حاجة حلوة خلاص. ليه؟ لأن بيجي له ناس كتير زيارات، فيقدم لهم الكيكة اللي انت جايبها له، أو يقدم لهم كوباية عصير من اللي انت جايبها، وهكذا. ودي سنة مهجورة خلاص، بل في بلادنا بيروح هم ياخدوا الهدايا من المريض. يروح ياخد الحاجة اللي عنده. وفيه أن المريض إذا اشتد به المرض فإنه يجوز له أن يأمر الزائرين بالخروج. النبي قال لهم إيه؟ قوموا عني. فدي ما تزعلناش، لو رحت المريض قال لك فضلك امشي أنا تعبان، قول له حاضر امشي وأنت فرحان. الراجل فعلا ما دام قال لك قوم يبقى هو إيش؟ تعبان. وأحيانا بيكون التعب يا إخوة يؤثر جدا على الأعصاب. ده في بعض العلل والأمراض عافانا الله وإياكم بيكون فيها ضغط على المريض بشكل عجيب. فلازم إحنا نفهم الآداب الإسلامية دي. يبقى المريض يا جماعة كفاية كده يا جماعة الله يكرمكم، يا جماعة في بعض المرضى كده مؤدب يقول لك يا جماعة الله يكرمكم عندي الآن علاج، يعني افهم بقى امشي امشي بقى، بيقول لك انا عندي علاج يعني ايه؟ يعني امشي، عندي فحص، عندي تحاليل، عندي هاخد اسمها ايه؟ اشبريتس الحقنه يعني، يعني افهم بقى انا هاخد الحقنه قدامك. فدي كلها احكام بنتعلمها من حديث النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. قال المصنف: وأوصى ذلك اليوم بثلاث. أهي جت أهي بقى. أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. خلاص ما يبقوش في الجزيرة العربية. طبعا الآن الموازين اختلت. نسأل الله السلام. قال: وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. لما يجي لكم وفود كما كنت أنا أحسن معاملتهم وأدعوهم للإسلام فافعلوا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فبيعلمنا إن إحنا نحسن وفادة الوفود، نكرمهم يعني وندعوهم لله ونذكرهم بالله. والثالثة: وأما الثالثة فنسيه الراوي، ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة أو تنفيذ جيش أسامة أو هي الصلاة وما ملكت أيمانكم كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته. ودي رسالة للجماعة المتصوفة وغلاة الصوفية اللي بيزعم بعضهم إن الشيخ وصل يعني ما يصليش ويترك الصلاة. ليه يا عم؟ أقول لك، قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نقول له يا رب يجي لك اليقين، لأن اليقين في يعني الموت. الله يأمر نبيه أن يستمر على العبادة حتى الموت. هو بقى مفكر لا ده اليقين ده يعني مكاشفة القلب، وحدثني قلبي عن ربي. انت خلاص ما تصليش، انت وصلت. وصل فين ده؟ وصل ميدان رمسيس ولا ايه في مصر؟ متعرفش. يقول لك وصل فما بيصليش عم الشيخ، ولو مريدين شيخكم بيصلي انتوا اسكت بقى. ايه بيصلي؟ تحت العرش. الله اكبر الله أكبر. أهو النبي في شدة المرض بيصلي بالمسلمين، وهو أكرم الخلق وأفضل الخلق وخليل الحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. يجي الفسقة دول يقول لك إن أنا ما بصليش لأن أنا خلاص أنا وصل، يعني رفع عني التكليف. أيوة صدقت، لأن التكليف في شريعتنا لا يرفع إلا عن ثلاثة أخبر بهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حيث قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. فأيهم أنت؟ طفل صغير نقول لك معذور مش مكلف، نايم نقول لك لما يصحى، مجنون هذه هي، يعني فقد أداة الإدراك وفقد أداة التحصيل، فهذا يعذر لجنونه. الله يرضى عليك، لأنه مجنون. اما يقول لك بقى ان البدوي جات له مش عارف ايه مصيبة، فجات له قبضة، فمبقاش يصلي واعتزل عن الناس لا جمع ولا جماعات. ولما يجي له المريدين قال ينزل لهم السبحة من فوق السطح، يسأل عنهم بالسبحة. كانت سبحة قد ايه دي اللي بتيجي من فوق السطح دي؟ ما تعرفش بقى. قال جات له قبضة، قبضة تاخده المصيبة دول. اهو البدوي ده رافضي باطني تارك للصلاة يبول على نفسه وجعله وليا ويزار، بل يحج إليه أكثر من 3 مليون في كل عام، ويعتقدون أنه من أقطاب الأرض وله تصرف في الكون مع الله الواحد، يعني جعلوه إلها والعياذ بالله رب العالمين. أهو ألقت له قبضة، فترك الجمع والجماعات ما شاء الله وغيره. فأنت يعني الجنون فنون. فلما تسمع من هؤلاء، وده اللي قاله ابن القيم في الصواعق المرسلة، قال من قدم العقل على الشرع ذهب عقله، وقال كلاما يضحك منه العقلاء. هتسمع منهم أعاجيب تقعد تضحك، يا رب الناس دي ايه يعني، مفيش فهم خالص. ايوه مفيش فهم، جنون. ما بقول لك انا خلاص مش مكلف، انا والي، والي طيب خلاص، ادام والي ما يصليش ولا يصوم ولا يزكي، انتوا اللي تصلوا مش هو ده ما بيصليش، ده خلاص ده عنده تصرف في الكون، جنون. والجنون فنون. النبي في مرض موته يصلي بالناس عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم، يوم الخميس هذا، قبل الوفاة ب4 أيام، وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات عرفا، مع شدة المرض يقرأ بسورة إيش؟ المرسلات كاملة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعند العشاء زاد ثقل المرض بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد، عجز عن الخروج عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، يعني منتظرينك في المسجد. قال ضعوا لي ماء في المخضب، يعني عشان يغتسل. ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، يعني من شدة الحمى مش قادر يتحرك، اغتسل بماء بارد عشان يبدأ يتحرك ويصلي العشاء، عجز، أغمى عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم أفاق فقال أصلى الناس، ووقع ثانيا وثالثا بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما وقع في المرة الأولى من الاغتسال ثم الإغماء، حينما أراد أن ينوء فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فصلى أبو بكر تلك الأيام 17 صلاة في حياته صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العشاء من يوم الخميس، وصلاة الفجر من يوم الاثنين، و15 صلاة فيما بينها. والحديث في البخاري. وراجعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 مرات ليصرف الإمام عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يتشاءم به الناس، يعني يقولوا صلى مكان النبي والنبي مات مثلا، في بعض الناس ممكن، فأبى. وطبعا في رواية أخرى قالت إنه أسيف، أسيف يعني كثير البكاء، لا يتمكن أن يقف مقام النبي من شدة بكائه، لن يسمع من يصلي خلفه. فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صحيح البخاري. كم بقي على المغرب؟ نعم. 18. طيب الحمد لله في وقت يعني. نأخذ هذا العنوان قبل 3 أيام، يعني يوم الجمعة بقى. احنا عدينا الخميس اهو، الجمعة. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بـ3، وهو يقول: ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله. الله أكبر. ألا لا يموت أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فمن ظن بالله خيرا حصله، ومن أساء الظن حصله. أنا عند ظن عبدي بي. حضرتك عندك يقين أن الله يغفر لك، يغفر لك، يدخلك الجنة، يدخلك الجنة. ده أنا ذنوبي كتيرة، بس هو ظنك السيء ده بقى، خليك مع ذنوبك الكثيرة. عظمت الذنب ولم ترى سعة الرحمة، فهذه آفة، هذه آفة. فأحسنوا الظن بربكم، فهذه وصية نبيكم عند موته عليه الصلاة وأزكى التسليم، قبل يوم أو يومين. ويوم السبت أو الأحد وجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في نفسه خفة، يعني بدأ المرض يخف عنه قليلا، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر يرجع، فأومى إليه بألا يتأخر كما أنت، قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى يسار أبي بكر الصديق، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس التكبير. شوف أدب الصديق بقى، إنه لا يصح أن يؤم النبي، ما ينفعش الصديق يكون إماما للنبي. فالنبي خارج عشان يصلي الظهر معه، من الإمام الآن؟ أبو بكر في الركعة الأولى. أراد أن يتأخر أدبا فأشار لي كما أنت، وجاء على يسار أبي بكر وراح جلس. أبو بكر يعمل إيه؟ خلاص بدأ يأتم بالنبي، ينتظر حتى يكبر النبي، فيكبر بتكبيره مين؟ أبو بكر، ثم يكبر المأمومون بتكبير أبي بكر، اللي احنا بنسميه الآن التبليغ خلف الإمام. وده موجود في الحرمين، الإمام الله أكبر، لا واحد في الله أكبر يركع، يروح برضو اللي وراه الله أكبر، يقول الإمام: سمع الله لمن حمد. المبلغ يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. تسمعوا كده ولا لا؟ سمعتوه في التلفزيونات، لكن اللي راح سمع خلف الإمام، صح يا محمد؟ فده اسمه التبليغ، يبلغ عن الإمام. فأصبح الصديق مأموما لا إماما، ومن الإمام سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك دي ممكن لو مع الفقه، الإمام الراتب تأخر مثلا، جاء لأ غيره في القبلة في الركعة الأولى، لسه له أن يفعل هذا الفعل، إن دي إمامته، ده مكانه هو. وعلى الذي دخل يؤم يفهم هذا، فيتحول إلى مبلغ ومأموم وليس إمام. عشان كده كمان قالوا في الجمعة: إذا تأخر الخطيب لعذر وصعد أحدهم المنبر ودخل الخطيب، عليه أن ينزل ليصعد الخطيب، فهذا مكانه، فهذا مكانه، خلاص كده. ويبدأ الخطيب الخطبة بعد أن شرع الأول، فينزل الأول لأنه ليس بخطيب، إنما هذا هو الراتب والخطيب المكلف بأداء الخطبة. طبعا عشان الفقه أصبح عزيزا عند الكثيرين، فمثل هذه الأحكام ممكن تسبب بلبلة الآن، والناس بقى ما شاء الله انت عارف عامة الناس وكذا مشكلة. فمن الحكمة تعليم الناس والصبر عليهم مثل هذه الأحكام قبل يوم الوفاة. وقبل يوم من الوفاة يوم الأحد أعتق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غلمانه، كل اللي عنده من الرقيق أعتقهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثم الخدم، وتصدق بستة أو سبعة دنانير كانت عنده. تصدق باللي عنده من المال، ليه؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما ينفعش نبي حد يورثه إلا في العلم، فالعلماء ورثة الأنبياء، إنما أمور الدنيا والمال ما في. ووهب للمسلمين أسلحته، وفي الليل أرسلت عائشة رضي الله عنها بمصباحها امرأة من النساء وقالت اقطري لنا في مصباحنا من عكتك السم، هنا حط لنا كده ايه بعض السمن في المصباح. وكانت درعه عليه الصلاة وأزكى التسليم مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير. بكم صاع؟ بثلاثين صاع. الصاع أربعة أمداد يعني حوالي 2.5 كيلو. لما نقول 30 صاع يعني حوالي نقول جوال من الدقيق، لأن 30 فيهم تقريبا حوالي مثلا 70 أو 80 كيلو بوزن اليوم، يعني الجوال الكبير. فكان رهن الدرع وده بيعلمنا إباحة التعامل مع غير المسلمين المسالمين بالبيع والشراء والأخذ والعطاء والرهونات وما شابه ذلك، إلا إن كانوا محاربين فلا يجوز التعامل معهم بيعا وشراء إذا كان في البيع والشراء تقوية لهم على المسلمين، كما حرم ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. بهذا القدر هنكتفي، هنقف بقى عند آخر يوم من الحياة، هنشوف اليوم الأخير في حياة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم إن قدر بقاء. وكان لنا بكم لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة واردة عبر البث نجيبها، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويقول الشيخ سعيد نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، اللهم أمين. على ذكر قصة الإذن من أبي بكر بتأليف الكتاب، يلاحظ في زماننا هذا كل من هب ودب يقوم بتأليف الكتب، فهل هناك شروط وضوابط لهذا الأمر أثابكم الله؟ قضية التصنيف خاصة في الأمور الشرعية من ضوابطها أن يكون المصنف أو المؤلف من أهل العلم، من أهل العلم المشهود لهم بالعلم وعنده ضبط للأحكام، وصاحب لغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كذلك السنة تكلم بها أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء، فلا بد أن يكون صاحب لغة حتى يضبط الأحكام، يعني يكون عنده علوم الآلة، خاصة ما يتعلق بأصول الفقه ومصطلح الحديث، لأنه يذكر في التصنيف نصوص عن الله وعن رسول الله. فإن كان المسكين حاطب ليل إذن سيصنف الغث في طيات السمين ويخلط الأمور فيضع المكذوب والموضوع والضعيف فيكون بذلك سبب فتنة للناس وبعد عن الصحيح. فلابد أن يكون متمكن في علوم الآلة زي المصطلح، زي علوم التفسير، يبقى العلم بالعام والخاص، بالمطلق والمقيد، بالناسخ والمنسوخ، يكون على علم بالأحكام وآيات الأحكام، يكون على علم بأصول الفقه ومقاصد التشريع في الإسلام، عشان يتمكن من جمع الأشباه والنظائر فيما اختلف فيه المسلمون، ويبدأ يضع الأمور على القواعد. إنما شهوة التصنيف بلا تأهيل دي مصيبة. بعض الناس يكون لسه مبتدئ وقص ولزق ويجمع كتاب من على الإنترنت، لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح. فنقول لأمثال هؤلاء اتقوا الله. وفي الغالب قد يقول ذلك للسمعة والرياء، ده عنده كتب، ده بيصنف كتب. فإن كانت النية هذا تبقى مصيبة، الرياء يحبط العمل. إنما لابد أن تكون النية نفع الناس وتعليم الناس الخير بالضوابط. إذن نقول لا يقبل على هذا الأمر إلا من كان متمكنا، لأن الكتاب هو علم ينشر بين الناس، فلابد أن ينشر بضوابط الشرع. أخونا محمد من تركيا بيقول: بحب الشيخ سيد عبد العاطي في الله، والشيخ سيد عبد العاطي يحبك لله وفي الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بك وبمن نحب بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، آمين. يقول الأخ الفاضل محمد من تركيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سيد، لدي سؤال: هل يجوز لابن أخيه البالغ من العمر 27 سنة أن ينفرد بعمته 46 سنة وهي جميلة جدا، ما دامت عمته فهي محرم، محرم عليها على التأبيد، هي كأمه، فلا حرج من ذلك إلا إذا كان يتصف بالفسق ويخشى منه فلا نمكنه، خاصة في زمن خربت فيه الذمم، نسأل الله السلام. إنما في الأصل كحكم شرعي العمة والدة، خالة والدة، محرمة على التأبيد. علشان كده حرم النبي أن يجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها في الزواج. فالعمة محرم على التأبيد، ولا حرج في أن يخلو بها ابن أخيها لأنها كأمه، والله أعلى وأعلى. الخالة ماريا أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر شفاها الله وعافاها تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حكم كتابة آية أو آيات من القرآن على صورة طائر؟ من عموم البلوى في اليومين دول يا إخوة، بعض الكتبة يبدأ يعمل صورة طائر بس بآية قرآنية. نقول هذا لا يجوز، لأن هذا امتهان للقرآن الكريم وسوء أدب مع آيات الله العظيم. ثم في الغالب أن مثل هذه الأحرف لا تقرأ، بتبقى عبارة عن طلاسم، عشان تتمكن من قراءتها لا تتمكن في صورة الطائر هذا. فنقول إن مثل هذا الفعل لا يجوز، وعلى من يفعل هذا أن يتقي الله عز وجل وأن يتأدب مع كلام الله عز وجل ويوقر القرآن الكريم. ده بعض العلماء حرم تلك المصاحف الصغيرة التي هي بمثابة عقلة الإصبع والتي لا تستطيع أن ترى فيها حرف. طب عاملينها مصحف ليه؟ هذا امتهان وسوء أدب مع القرآن، فلا يجوز. وكذلك هذا الفعل المذكور في سؤال الوالدة أم عبد الرحمن حفظها الله، فلا يجوز. أختنا فاطمة صبحي مرحبا تقول حياكم الله شيخنا الفاضل، حياك الله وبياك أختنا الفاضلة، أريد تطبيق الأحكام الشرعية في حياتي ولكني لم أدرس الفقه، هل يجوز أن أقرأ المذاهب الأربعة ثم أختار أحدهم؟ أقول للأخت الفاضلة إن دارس الفقه يفضل له عند بداية الدراسة أن يبدأ بمذهب من المذاهب، وما دمت قد سألتنا فنرشدك إلى قراءة المذهب الشافعي، فهو من أفضل المذاهب لأنه جمع بين الحديث وبين الفقه. فمثلا ابدأي بمتن أبي شجاع كدراسة للفقه، متن أبي شجاع بأي شرح من الشروح ككفاية الأخيار أو غيره، بس لابد أن تدرسي هذا على يد شيخ متقن. طيب والله أنا أرغب في دراسة الفقه الحنبلي، لا بأس ولا حرج، الإمام أحمد من المذاهب القوية جدا في الفقه وفي الحديث، بس أيضا لابد من دراسة المذهب على يد شيخ متقن. وعند دراستك للمذهب تحصلين المسائل وليس للفتوى، إنما الفتوى بتكون مرحلة أخرى بعد التمكن في مذهب من المذاهب، بنبدأ نطلع على المذاهب الأربعة وندرس ما يسمى بالفقه المقارن بحيث نتمكن من اتباع الدليل والترجيح بين الأقوال المختلفة. وحتى هذا الحين نقول لأختنا إذا عنت لك مسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة يقين أم موسى مرحبا يا أستاذة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل عندهم بيت للإيجار، إيجار قديم يدخل منه في السنة كلها حوالي 650 جنيها، وسكان الشقق أغلبهم لا يسكنون بها وطبعا غلقنها ويسكنون في أماكن أخرى، وعندما طلبوا منهم زيادة الإيجار رفضوا ودفعوا عن طريق المحكمة، والآن يقول لهم المحامي إنه يستطيع عمل طرد لهم، فماذا يفعلون؟ أولا العقود الإيجارية القديمة تخالف الشريعة الإسلامية، لأن الإيجار حق انتفاع ولا يجوز أن يكون على التأبيد، لأن البيت له مالك والمالك يؤجر لفترة محدودة، إنما العقود القديمة في بلادنا إن الإيجار دائم مدى الحياة، وكان قديم مثلا الإيجار ما يكملش دلوقتي حتى 10 سنت بلغة الغرب، وشقة طويلة عريضة بتتأجر الآن بأربع وخمس تلاف جنيه وده قاعد بأربعة جنيه، فهذا من الظلم البين. وعلى هذا نقول الأخت نعم لها أن المالك أن يستخدم محاميا لاسترداد الحق واسترداد الملك ما دامت الشقق مغلقة ولا ينتفعون بها، ولكن فيها ظلم وهضم للمالك فهذا لا يجوز ولا يصح، والله أعلى وأعلم. أختنا في ريال محمد مرحبا تقول جزاك الله خيرا كثيرا مبارك في، اللهم أمين، وجزيتم مثله. هل مشاركة بعض الفيديوهات أو المقالات لبعض العلماء دون إذن فيه حرج؟ الجواب لا، ما دام الفيديو عام في تعليم الخير أو مقال منشور على صفحته عام، إلا إن البعض أحيانا يقتطع المقال بدون ذكر اسم المصنف بحيث يتوهم القارئ إنه للناشر على صفحتي، وهذا سرق للمادة العلمية لا يجوز، إنما ننقل المقال باسم مصنفه اسمها المشاركة، لأن بعض الناس يحتلون ويأخذ مجهود العلماء ومجهود الدعاء يأخذ المقال كأنه حذف اسم الشيخ من تحت المقال بحيث يعتقد من يقرأ أن صاحبنا صاحب إيش المقال، فهذا لا يجوز إلا أن يأذن في ذلك صاحب المقال. فإذا هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم، والمشارك له أجر المتكلم والكاتب، والله أعلى وأعلم. أبو يونس يقول ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. طبعا قبل ما أختم اللقاء ندعو لأبي يونس لأنه مريض مصاب في قدمه، فندعو الله عز وجل له ولمثله ممن أصيب هذه الفترة من الشباب في أرجلهم، ندعو لهم بالشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وسائر المرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.